السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نظرة إجمالية مختصرة على سورة آل عمران بعد أن تكلمنا عن سورة البقرة، الزهرة الأولى من الزهروين على حد ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، الزهروين البقرة وآل عمران، الغمامتان اللتان تأتيان يوم القيامة كأنهما تظلان صاحبهما. نأتي إلى القرينة، سورة البقرة وسورة آل عمران قرينتان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمر على الجيش من لديه أو من معه هاتين السورتين. والحقيقة في تكامل بين سورة البقرة وسورة آل عمران. احنا قلنا سورة البقرة وضعت الأساسات اللي قام عليها المجتمع الجديد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بداية التنزيل في المدينة بعد الهجرة، قام على أساس من العدل والاستسلام الكامل والطاعة لله عز وجل ونبذ التمرد على أمر الله عز وجل. فنحس ان دي أساسات بناء هيقوم بناء الأمة. طب البناء ده أعداؤه هيتركوه بالطريقة دي؟ لا، لازم هيكون في محاولات للهدم. فتيجي سورة آل عمران تتكامل مع سورة البقرة عشان تحمي هذا البناء في مواجهة الأخطار التي تحدق به. سورة آل عمران هتأصل لك قواعد هذه الحماية وتبين المعاول أو الحروب الأساسية اللي هتوجه لهذا البناء اللي بيتبنى أو اللي بدأ يتبنى في سورة البقرة. طيب لو بصينا في التاريخ وبصينا في سورة آل عمران هنلاقي إن السورة بينت بشكل واضح أهم معاول الهدم اللي بتهدم الأمم، ودول في الحقيقة بيقوموا على حربين رئيسيتين. نقدر نسمي الحرب الأولى حرب الأفكار، حرب العقيدة، حرب الشبهات، ده النوع الأول، وده التلتين تقريبا السورة اللي في الأول، دي النظرة الإجمالية العامة وهنتكلم طبعا بالتفصيل. والنوع الثاني من الحرب، الحرب المباشرة، يعني نقدر نقول حرب العقيدة والأفكار حرب غير مباشرة تدمر الأمة من الداخل، ويجي نوع تاني من الحرب وهي حرب السيف والقتال المباشر. مقدمة الصورة بينت الحربين دول، تلاقيها من الأول خالص كلام عن الذين يتبعون ما تشابه من القرآن، أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. يبقى الكلام عن الفتنة هو، وبعدين توجه المؤمنين للتمسك بالعلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، وبعدين يدعو ربنا لا تزغ قلوبنا الآيات. طيب في الحرب المادية في كلام، في إشارة في مقدمة الصورة، أيوة طبعا، قد كان لكم آية في فئتين التقت، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. يبقى في البداية كده في كلام عن الفتنة وحرب الأفكار وكلام عن الحرب المباشرة والفئتين اللتين التقت، وكمان تقول لك في البداية خالص أخطر أسباب الهزيمة، أخطر أسباب الهزيمة اتباع الشهوات. تخيل كده في حرب مباشرة، ايه اللي يضعف الجنود وايه اللي يضعفهم؟ الاستسلام للشهوات والملذات الدنيويه. هتلاقي على طول فتيجي الايه في البدايه خالص، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب. الشهوات والشبهات اخطر اسباب هدم الامم. سوره آل عمران بتوضح لك الكلام ده جدا، بتوضح لك في القسم الاول من السوره اللي قالوا انه نزل كان له مناسبه، النصارى وفد نصارى من نجران جه يكلم النبي عليه الصلاه والسلام، عشان كده هتلاقي الكلام في سوره آل عمران غير البقره. البقره الكلام عن اليهود اكتر، في سوره آل عمران الكلام في مواجهه النصارى اكتر، كلام عن النصارى بشكل اوضح شويه من سورة البقرة، لأن المناسبة بتاعت النزول كان في وفد من النصارى جايين للنبي صلى الله عليه وسلم. ده القسم الأول، لحد وإذ غدوت من أهلك، لما تيجي تقرأ السورة كده، لحد وإذ غدوت من أهلك تبوأ المؤمنين مقاعد للقتال، هتلاقي بقى الكلام يبدأ عن الحرب وله مناسبة برضو، وهي حرب أو غزوة أحد، وما أصاب المسلمين فيها من مصيبة ومن يعني موقف يعني أعتقد كلنا عارفينه، لما أشيع قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل واستشهد صناديد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طب ليه التركيز الأكبر في السورة كان على الحرب العقدية وحرب الشبهات؟ ببساطة لأن الفتنة أشد من القتل، الفتنة أخطر من القتل، خطورة الشبهة إنها بتضيع الدين. أما الحرب فحتى لو اتهزمت حتى لو قتلت هي إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة، فهي ما بتضيعش دينك، إنما الشبهة هي اللي بتضيع الدين وهي اللي بتفتن، وذلك ربنا قال والفتنة أكبر من القتل. طيب تعالوا نبص كده بعض التفاصيل في الحاجتين عشان نبقى مرينا برضو على النوعين أو القسمين اللي في الصورة. القسم الأول وهي الحرب العقدية هتلاقي فيها كلام تأسيسي، يعني هتلاقي كده في بداية هذه الحرب أو بداية هذا الصراع، صراع الفكري لو حبينا نسميه، هتلاقي فيه تأصيل إن الدين عند الله الإسلام قاعدة، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. تلاقي كده من البداية خالص، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. ده تأصيل مهم جدا في حرب الشبهات، لأن في بعض الناس لما بيناظروا أو بيبدأوا يتكلموا في الأفكار وكده ممكن أحيانا يبدأوا يميعوا ويبدأوا يتخاذلوا. لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكم حتى في هذه المناظرة مع نصارى نجران لازم تبين، فقل أسلمت وجه الله ومن تبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. هتلاقي فيها كلام، وبعدين تلاقي فيها طريقة الجدال مع أهل الكتاب وطريقة الجدال مع غير المسلمين. هتلاقي فيه إزاي إن أنت بتذكر الحق وبتبين نصاعة اعتقادك وبتبين القصة من الأول، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران. شوف الكلام الجميل، إن هذا هو القصص الحق. تلاقي جدال بالحجة والمنطق العقلي، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. أنتوا ألهتم عيسى عشان ملوش أب. طيب آدم عليه السلام ليس له أب ولا أم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ده حجة عقلية. شوف الجدال الجميل، شوف إظهار الحقائق، شوف الكلام اللي يخاطب العقل ويخاطب القلب، وأيضا إظهار اليقين المطلق. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. دي حاجة اسمها المباهلة، ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن يدعي على نفسه لا يمكن لأحد أن يقول ذلك إلا يا موقن، إنسان موقن. فدي طرق كلها للجدال اللي ربنا بينها في أول السورة. هتلاقي فيها دعوة على الاتفاق، الاتفاق على الثوابت. دي كأنها بداية الجدال كده، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هتلاقي في السورة الإنصاف، الإنصاف الجميل، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. فيهم ناس أمنة، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. إنصاف وعدل وكل الكلام الجميل ده. وبعدين تيجي خاتمة هذا الشوط السورة، ربنا يقول لك فيها إيه؟ احذر يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. طبعا الكلام كتير جدا في هذا الجزء، لكن عايز انتقل للجزء الآخر بقى، وهو الحرب المباشرة. القسم ده بيبدأ بقول الله عز وجل وإذ غدوت من أهلك، حال النبي بقى وهو بيبوئ المؤمنين، تبوئ المؤمنين يعني بتقول لهم أنت هتقف هنا وأنت هتقف هنا، مشهد بداية الغزوة. وبعدين تلاقي في المشهد ده استدعاء في أوله إيه؟ لنصر بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وبعدين بعد النصر ده، كلام عن النصر ده، جت كلام عن معاصي، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وبعدين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وبعدين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. إيه الكلام عن الفواحش والربا وطاعة الله؟ وبعد الكلام ده مباشرة تلاقي إيه؟ إيه يمسسكم قرح. الله، مش احنا كنا لسه بنتكلم عن نصر بدر، وبعدين كلام عن معاصي، وبعدين إيه يمسسكم قرح؟ إيه اللي حصل؟ كأنها إشارة ضمنية كده، نصر بدر جه مع الطاعة، حصل معاصي، وهنشوف دلوقتي المعصية اللي حصلت في أحد، حصل ايه؟ القرح، الهزيمة او المصيبة. فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس. اللي حصل ببساطة انها الشهوات اللي قلنا عليها في اول السورة خالص، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. الشهوات دي هي اللي كانت السبب في ان لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بداية نصر احد، ناس كتير ما تعرفش ان بداية احد كان نصر، كان نصر كبير جدا، ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. وبعدين حصل ايه؟ النبي كان سايب الرماة على التل 50 رامي، قال لهم محدش ينزل حتى لو شفتونا يعني بننتصر، او حتى لو شفتونا بننهزم محدش ينزل، انتوا اللي بتأمنوا ظهر الجيش. حصل ايه؟ بعد النصر المبدئي افتكروا ان الغنائم هتروح، 40 منهم تركوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا، فانكشف ظهر الجيش، وجاء سيدنا خالد وكان قائد المشركين في اللحظة دي، ما كانش لسه اسلم، والتف حول المسلمين وبدأت الهزيمة. وجاءت الآية حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. القسم ده من السورة ببساطة بيقول لك إزاي بيجي، منين بيجي النصر ومنين بتيجي الهزيمة. ولذلك هتلاقي جملة مفتاحية جدا في القسم ده من السورة اللي هو الحرب المباشرة، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. بعد المصائب والهزائم الناس بتتفاوت، في ناس محتاجة بيان، الناس العادية. طب المتقين محتاجين إيه؟ محتاجين هدى وموعظة. هنقول الفرق دلوقتي، الناس ممكن يصيبهم شك، ممكن يصيبهم مش فاهمين إيه اللي بيحصل، فربنا يبين لهم. لكن أهل التقوى والدين بيبقوا حزانة قوي، القضية بالنسبة لهم هو واضح، الحق واضح بالنسبة لهم، بس هو حزين قوي إيه اللي حصل. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يقولك وهدى وموعظة، ربنا سبحانه وتعالى يبين لهم هتعملوا إيه، التوجيه والإرشاد، هتعملوا إيه عشان النصر ده يرجع تاني. والموعظة اللي فيها الرفق والمواساة، كأنها بتطبطب عليهم كده، كأنها بتقول لهم ما تزعلوش، ده اللي ماتوا دول شهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. تحس كده فيها آيات، أنا بسميها آيات الموعظة الحسنة اللي بتهون على الصحابة المتقين الحزن الشديد اللي أصابهم. هتلاقي فيها توجيهات برضو، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم. تلاقي آيات بتوجه، من يريد ثواب الدنيا نؤته منها، من يريد ثواب الآخرة نؤته منها، وتلاقي كلام فيه توجيهات وفيه هدى وفيه إرشاد وفيه بيان وفيه توضيح للناس إيه اللي حصل وليه حصل. طبعا الكلام يطول جدا وانا طولت عن ال10 دقايق، فدي نظرة اجمالية كده على الصورة اللي بتبين لك خطورة الحربين، حرب الشبهات والافكار والحرب المباشرة. في كلام كتير ممكن بقى ترجعوا له في التفسير اللي انا وضحته في حلقة كاملة، لكن اكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خير، والسلام عليكم.